بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وبكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في ما يغترمه المشتري للمالك، هل يصح أن يطالب به البائع الفضولي أو لا؟ إذا كان جاهلا بالفضولية، وقلنا أن الكلام يقع في عدة موارد. تقدم موردان، وهما ما يبذله المشتري بإزاء شيء لا يعود نفع إليه كإصلاح الأرض وحفظ العين وما شاكل ذلك، والقسم الثاني المنافع المستوفات. ووصل بنا الكلام إلى المورد الثالث، وهو ما يغرمه في مقابل العين. بيان ذلك، إذا فرضنا بأن المشتري أقدم على شراء العين التي تسوى 20 دينار ب10 دنانير، حيث إن الغاصب باع العين بأقل من قيمتها كعادة السراق، فباع العين التي تسوى 20 دينار ب10 دنانير. وبعد ذلك أخذ المشتري هذه العين وتصرف فيها فتلفت، فجاء المالك وطالب المشتري بقيمة العين، والضمان بحسب الفرض ضمان واقعي، فيطالبه بالقيمة الواقعية، فطالبه ب20 دينارا فدفعها إلى المالك. فهل لهذا المشتري أن يرجع ويطالب البائع ب20 دينار التي اغترمها بإزاء العين أو لا؟ أفاد المصنف يقول: لا بد من التفصيل بين العشرة التي هي الثمن وبين ما زاد على الثمن. فأما بالنسبة للعشرة التي هي الثمن، لا يصح له أن يرجع على البائع، وذلك لوجود المانع في المقام وهو الإقدام. فالمشتري بإقدامه على المعاملة أقدم على تعويض لهذه العين ب10، فهو أقدم على إتلاف هذه ال10 بحيث يرضى أن تكون المقابل ل10 أخذ العين، وبالتالي البائع لم يغر المشتري بلحاظ هذه ال10 لوجود الإقدام، فإنه بإقدام المشتري على المعاملة أقدم على أن يضمن هذه العين بإزاء المسمى، أعني 10، وإنما غره بلحاظ الزيادة على ثمن المسمى، حيث إن العين قيمتها الواقعية 20، فهو ما أقدم على تضمين العين بل ب20، إنما تضمينها ب10. فبلحاظ ال10 الثمن لا يرجع عليه، ولهذا سواء فرضنا صدق البائع فرضنا كذب البائع، فإنه لا يوجد تغرير من قبل من؟ من قبل البائع للمشتري بلحاظ هذه ال10. وإنما يوجد التغرير بلحاظ ما زاد على الثمن من القيمة الواقعية للعين وهي العشرة الأخرى. إذن بلحاظ عشرة الثمن يوجد إقدام، فلا يصح له أن يطالب من؟ أن يطالب البائع. نعم له أن يطالبه بالزيادة. هذا هو المطلب الأول الذي تعرض إليه، وهنا ينبغي الالتفات إلى أنه قد يقال بأن هذا الذي أفيد يتنافى مع ما أفاده المصنف في المسألة الأولى، حيث ذكرنا في المسألة الأولى بأنه إذا دفع المشتري الجاهل بالفضولية الثمن إلى البائع وسلطه عليه فإن كان عالما فلا يرجع بشيء لعدم وجود مدرك الضمان، أما إذا كان جاهلا ماذا قلنا هناك؟ قلنا يرجع. قلنا إذا كان المشتري جاهلا فإنه يرجع، وذلك لأنه بحسب النكتة التي ذكرناها أنه لوجود مدرك الضمان في المقام وهو ضمان اليد، وهو أيضا شنو ومسألة شنو قاعدة الضمان في ماذا في المعاوضة، فكيف يقول المصنف هنا لا يرجع؟ تفتي الإشكال، ألا يوجد تنافي وتهافت بين مطلبين؟ لا لا، نفس الثمن، نفس الثمن. المسألة الأولى شوفوا لاحظوا رجعوا، هاي مسألة احنا الثانية، المسألة الأولى قال الصفحة 484 أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضولي سواء كان باقيا أو تالفا، ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكا لأن اعترافه مبني على الظاهر كذا وكذا. هناك قلنا بأنه له أن يرجع، نعم إن كان عالما بالفضول لا يرجع، أما إذا كان جاهلا يرجع. كيف هنا يقول لا يرجع؟ لأنه أقدام. لاحظوا عبارته هنا في الكتاب صفحة 502 اللي قررنا، ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم، يا قسم القسم اللي تقدم سابقا المنافع المستوفات، يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة قيمة الواقعية للعين على الثمن الحاصل وقت العقد، كما لو باع ما يسوى 20 بعشرة فتلف فأخذ منه المالك 20 فإنه لا يرجع بعشرة الثمن، وإلا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغره في ذلك، لأنه هو الذي أقدم على تضمين شنو؟ أنه يضمن العين بإزاء الثمن المسمى. خب لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف، فهذا ثابت على كل حال، فهذه الغرامة للثمن لم تنشأ عن كذب البائع، وأما العشرة الزائدة فإنما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه فحصل الغرور فوجب الرجوع. إذن هنا ماذا قرر المصنف؟ قرر بأنه بإزاء الثمن المسمى لا يرجع. هذا لا يتنافى مع ما تقدم منه في المسألة الأولى من أنه إذا كان جاهلا بالفضولية فإنه يرجع بالثمان. تفشيل السؤال، ألا يوجد تهافت يا شيخ علي في المسألة؟ لولا قرر المصنف إذا كان جاهل بالفضولية يرجع سواء كانت التالفة أو متالفة. أقول لعل المنظور ما تقدم أن المشتري إذا دفع الثمن إلى البائع الفضولي فله مطالبته والرجوع عليه بالثمن لو تلف الثمن. كنا نتكلم عن نفس الثمن، لو تلف الثمن وكان جاهلا بالفضولية له أن يرجع. والظاهر أن المنظور إليه هنا أنه لو جاء المالك وأخذ قيمة العين وهي 20، فهل للمشتري مطالبة البائع بال20 غير الثمن الذي أخذه من البائع؟ تفتين، فهل للمشتري مطالبة المالك بل مطالبة البائع 20 دينار غير الثمن الذي أخذه من البائع الفضولي في تلك المسألة؟ فيكون أخذ كم؟ 30 دينار. كان الملحوظ هناك أنه يأخذ شنو؟ نفس الثمن، إن كان موجودا رجعه، إن كان تعرف يقول ثمن أعطني إياه واضح. أما الآن نتكلم، لا نتكلم عن ما لا علاقة المالك الواقعي، ما لا علاقة بالثمن الذي دفعه من؟ الذي دفعه من؟ المشتري للفضولي. الآن نتكلم عن شيء آخر بالإضافة إلى ما رجع، حصل 10، رجع الثمن المسمى، جاء المالك وطالب هذا 20 دينار، هل بعد يرجع له بنفس 20 زائد الثمن ذاك؟ فكان رجع له كم؟ 30. هذا محل الإشكال. إذن فرق بين ما تقدم وبين ما هو يقرر في المقام. كان الملحوظ في البحث السابق نفس الثمن المسمى الذي دفعه من؟ المشتري للبائع الفضولي، ملكه هذا الثمن، إن كان موجودا أرجعه، إن كان غير موجود وكان المفروض جايب الفضولية له أن يطالبه بالثمن، ولا علاقة لنا بالقيمة الواقعية للعين. كنا نتكلم عن الثمن سواء تلفت العين أو ما تلفت، العين موجودة أو غير ما موجودة. فهنا نبحث سؤال آخر، لو جاء المالك وطرق باب المشتري وطالبه بالقيمة الواقعية للعين وكانت القيمة 20، فهل يطالبه بالإضافة إلى ذاك الثمن 20؟ هنا تأتي الإشكال. نقول لا، نقول هنا إنما أقدم على طمان العين 10، خذ نفس الثمن رجع. أما أنه أيضا يأخذ 20 صار كم يأخذ؟ يأخذ 3. هذا بلا موجب، فينبغي التفريق بين ما تقدم وبين ما ذكره هنا المصنف. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر جمع ومنهم صاحب الجواهر قدس سره أن المشتري لا يرجع على البائع بشيء في المقام، فليس له أن يرجع حتى بما يغرمه من زيادة القيمة مقابل العين. والوجه في ذلك أن المشتري أقدم على الضمان فقال وتعهد أن يأخذ هذه العين ليس مجانا بل بالضمان، غايته أنه وصف هذا الضمان وطبق هذا الضمان على ضمان المسمى وهو 10 دينار له الثمن المسمى، والشارع لم يمضي تطبيق مصداق الضمان، فما ألغاه الشارع التطبيق، وأما أصل الضمان ضمان العين فقد أقدم عليه، ومتى ما تحققت نكتة الإقدام فلا موجب للرجوع حينئذ على البائع، لأن المشتري أقدم على الضمان فقال وتعهد بأنه أخذ العين وأنا أضمنها. غايته أنه وصف الضمان بشنو؟ بالمسمى، والشارع ما أمضى هذا التوصيف وهذا التطبيق، ولكن الإقدام موجود على كل حال. ومتى ما وجد الإقدام فلا وجه حينئذ للرجوع، وحاله كحال ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، حيث قلنا في تلك القاعدة أن المدار في التضمين وعدم التضمين على الإقدام وعدم الإقدام، والمفروض أن الإقدام موجود، ومع وجود الإقدام لا يوجد غرور، لا يوجد تغرير من قبل البائع للمشتري. هذا ما أفاده من صاحب الجواهر. والجواب عن ذلك اتضح مما ذكرناه، أننا نسلم وجود الإقدام، ولكن قلنا إن دائرة الإقدام إنما هي بلحاظ تضمين العين بالثمن المسمى، ولم يقدم على ضمان العين بأزيد من الثمن المسمى أي بالقيمة الواقعية، وإلا لو كان يعلم بأن التضمين بلحاظ ما زاد على المسمى لما أقدم على الضمان. إذن الإقدام إنما كان على ضمان العين بالثمن، وحينئذ لا وجه لي بل لي هدر ماله وهدك حرمته بالنسبة إلى الزائد، فإن مقدار الزيادة من وين نشأ؟ من تغرير من؟ من تغرير البائع، فانطبقت قاعدة الغرور بلحاظ ما زاد على الثمن. نعم، ما كان مقابلا للثمن لا يوجد هناك تغريرا، هو أقدم على التضمين بالثمن، ما زاد إنما نشأ من كذب من؟ من كذب المشتري، من تغرير المشتري، فيستقر الضمان عليه. والمصنف أطال في العبارات في بيان هذا المطلب، وهو واضح. قال ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكره صاحب الجواهر في وجه عدم الرجوع. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل ورجل. ماذا ذكر صاحب الجواهر؟ من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين، وكون تلفه منه كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، ومع الإقدام لا غرور، ولذا لم يقل به، يعني بالضمان في العشرة المقابلة للثمن. توضيح الاندفاع: أن الإقدام الذي صدر من المشتري إنما كان على ضمان العين بشنو شيخنا؟ بالثمن، مو بالزيادة على الثمن، بالثمن المسمى بالعشرة مو بالعشرين بالزائد، إلا أن الشارع جعل القبض، قبض من؟ قبض المشتري، على هذا النحو من الإقدام، مع أنه أقدم على الضمان بالثمن المسمى، مع فرض فسان العقد وعدم إمضاء الشارع له سببا لضمان المبيع بالقيمة الواقعية، فالمانع من تحقق الغرور وهو الإقدام لم يكن إلا في مقابل الثمن، والضمان المسبب عن هذا الإقدام لما كان لأجل فساد العقد المسبب عن تغرير البائع كان المرتب عليه الذي ترتب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرا على من؟ على الغار. فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام إلا أنها أنا أقدمت لكنه إلا أنها ليست مقدما عليها على نفس العشرة. هذا كله بصح عبارة مع أن التحقيق يقول المصنف يقول تقدم علينا في بحث ضمان العقد الفاسد هل أن الإقدام هو سبب الضمان؟ هل عندنا شيء يسمى الإقدام؟ مر علينا هذا البحث في بحث ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. ذكر الشيخ الأعظم بأنه ليس السبب في الضمان في العقد الفاسد هو الإقدام كما ذكره جمع ومنهم صاحب الجواهر، وإنما الصحيح أن سبب الضمان هو قاعدة اليد، هو أن الشخص وضع يده على مال الغير بلا ائتمان من المالك، ولا تكون يده يد أمانية. متى ما وضع شخص يده على مال الغير على وجه غير الائتمان يكون هو الضامن، ولا علاقة للمطلب بالإقدام وعدم الإقدام. فبناء على ذلك يتبين أن ما ذكره صاحب الجواهر من التركيز على نكتة الإقدام غير صحيح. وحينئذ بعد إلغاء الإقدام عن السببية فالقبض من وين حصل؟ القبض الصادر من قبل المشتري على العين إنما هو ناشئ من تغرير البائع، فالبائع هو غره بأن المال له، وأنه مقتضى ذلك أنه انتقلت لك العين التي يلي بمعاملة صحيحة. فعندما قبض المشتري العين لم يقبضها حال كونها بعنوان أنها مال الغير، إذن من جهة القبض من الذي تسبب؟ البائع، ولا علاقة لنا بقضية الإقدام، لم يثبت أن نفس الإقدام بعنوانه موجب للضمان. عندنا ضمان اليد، عندنا ضمان الإتلاف، أما ضمان الإقدام ما في شيء من ضمان الإقدام. فنحن عندما عبرنا الإقدام 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 إنما بلي جريا مع كلام صاحب الجواهر. هذا كله مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو قاعدة اليد القبض هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان قاعدة اليد، وأن ليس الإقدام على الضمان علة لا كما ادعيت بالجواهر مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان، وإن استدل به الشيخ الطوسي وأكثر من تأخر عنه. وقد ذكرنا في محله توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد. إذا وش النتيجة؟ وش تبي تقول شيخنا؟ خب بعد إلغاء الإقدام عن السببية القبض حصل بتغيير من قبل من؟ بقبل البائع، فهو غره بأن المال له، وقبض البائع وقبض بل المشتري اتكالا على صحة المعاملة، فوضعه يده على العين لم يكن بعنوان أنه مال الغير، فحينئذ كيف يضمن؟ وكيف كان فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقاهة. بعد إشكال آخر على صاحب الجوار، صاحب الجوار في المطلب في المورد الأول قال في ضمان إذا صرف أموالا شنو لم يجد بإزائها نفعون، يقول هنا أولى. فجريان القاعدة فيما نحن فيه أولى فيما حصل في المستوفات في المورد الثاني فيما حصل في مقابلته نفع في المنافع المستوفاه صاحب الجور ما استشكال، مع انه اذا تم الاشكال هنا تم الاشكال هناك، بل هناك اوضح لانه حصل على نفع. هذا كله اذا كانت الزياده موجوده وقت العقد، يعني كانت القيمه الواقعيه للعين شنو قيمه من حين العقد، ولو تجددت بعده يعني شنو بعد العقد فالحكم بالرجوع فيها اولى. بعد ما اقدمت على لم اقدم انا بعد، لو فرضنا بانه كانت القيمه الواقعيه للعين تسوى 10 صارت بعد ذلك باختلاف القيم السوقيه رفعت الى 50 فطالبني بالزياده، هو انا هذا الذي حصل الضمان ليس بالاقدام. خب المورد الرابع كله تكرار الان، المورد الرابع ما يغرمه المشتري بإزاء الأجزاء التالفة. ما تقدم هو ما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، الآن ما يغرمه بإزاء الأجزاء التالفة، كما لو اشترى السيارة أو الثلاجة فتلف جزء من أجزائها فما هو الحكم؟ فجاء المالك وطالب من وطالب المشتري بقيمة الجزء التالف، أخذ العين وطالبه بقيمة الجزء التالف كالجهاز كالموتور الموجود في الثلاجة، فهنا ما هو الحكم؟ الكلام هو الكلام. شنو كان هو الكلام؟ هنا نقول هذا الجزء التالف تلحظ قيمته الواقعية وتلحظ قيمته بلحاظ الثمن المسمى، نفس المطلب السابق. فإذا كانت قيمته الواقعية 20 دينار وقيمة هذا الجهاز بلحاظ الثمن المسمى نسبته للثمن المسمى 10 دينار، فهنا ما ساوى ما كان بإزاء الثمن المسمى أقدم فلا يطالب، ما زاد على الثمن المسمى فحينئذ تثبت المطالبة. إذن لا بد أن نحسب بعد مثل ما درسنا سابقا بينا سابقا في الأرش، لا بد أن نحسب قيمة هذا الجهاز بلحاظ أي ثمن؟ الثمن المسمى. كم يسوى بلحاظ الثمن المسمى؟ كم قيمة الواقعية الزائد على الثمن المسمى؟ له أن يطالب من؟ يطالب البائع. الكلام هو الكلام. هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، وأما ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة فالظاهر أن حكمه حكم المجموع في أنه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء، يقابل من الثمن المسمى. واضح إن شاء الله. لو كان قيمة الجهاز هذا بلي ما يقابل بالثمن 10، القيمة الواقعية 20 يرجع 10، لا فيما يقابله من الثمن المسمى على ما اخترناه، ويجيء على القول صاحب عدم الرجوع في تمام ما يغرمه على كلام صاحب الجواهر. خب ما في شيء، الأوصاف نفس الشيء، يقول الأوصاف على قسمين الشيخ الأعضاء، تارة عندنا أوصاف كمالية لا تقابل بالأثمان، وعندنا وصف الصحة الذي يقابل بالأثمان. أما بلحاظ وصف الصحة الذي يقابل بالثمان حكم حكم الجزء، فحيث إن الشارع نزل وصف الصحة منزلة الجزء من المبيع، فإذا تلف وصف الصحة فيستطيع المشتري أن يرجع على البائع لو رجع عليه المالك بأزيد من الثمن يقابله من الثمن المسمى، حكم حكم الجزء. أما بالنسبة إلى الأوصاف الكمالية فهنا لم تقابل بالأثمان، فأنا ما أقدمت البائع المشتري ما أقدم على ضمانها بالثمن، لأن الثمن لا يقع بإزاء الأوصاف الكمالية، فما عدم وجود الضمان لو جاء المالك وطالبه بماذا وطالبه بفوات وصف كمالي لحصول عيب في العين، يستطيع المشتري أن يرجع على البائع بتمام ما غرمه للمالك. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا الكلام مبني على وصف الصحة يقابل بجزء من الثمن، وقد مر على رأي المصنف أنه لا يقابل. فالمفروض أن ما يذكر في شنو ما يذكر في الأوصاف الكمالية نفسه يأتي في أوصاف الصحة. وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن، كما عدا وصف الصح الأوصاف الكمالية من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة، كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتاب عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت لأنه يضمن هذه معيب، بعد صار الحيوان صار العين معيبة له أن يطالب المالك، له أن يطالب المشتري. فالظاهر رجوع المشتري على تمام المال لأنه ما في إقدام، فهنا يطالب بتمام المال. فالظاهر رجوع المشتري على البائع، على البائع بتمام المال لأنه لم يقدم على ضمان ذلك. ما ذكر بعد ما يقابله اتضح. وأما وصف الصحة الذي يقسط عليه فحكمه حكم الجوز، ولهذا ما ذكر لها عيد في العبارة تنبيهات. تنبيه الأول، أن الذي كل الذي ذكرناه من أن المشتري يرجع على البائع بما يغرمه، إذا فرض أن البيع المذكور كان صحيحا من جميع الجهات ما عدا حيثية الملك، بحيث يكون البيع بيعا فضوليا، فلم يكن هناك منشأ للخسارة إلا دعوى البائع. أما لو كان العقد الذي جرى بينهما فاسد على كل تقدير، صدق البائع في دعوى أنه مالك أو لم يصدق، كما لو أقدم على شراء العين مع جهالة الثمن أو جهالة المثمن أو التعليق أو بلي أو غيره من ماذا من المعاملات، فهنا المعاملة فاسدة على كل حال، فلم يستند خسارة المشتري لو طالبه المالك بقيمة العين أو وصفها أو جزئها إلى دعوى البائع، لأن المفروض أن المعاملة باطلة على كل حال، فلا وجه حينئذ لرجوع من لرجوع المشتري على الباء لأن الباء يقول أنا على كل حال معاملة باطلة، ما زيدت أنا سواء كنت أنا صادق في دعواي أو غير صادق في دعواي، فهنا لا معنى للجتيان جميع هذا الباء، حيث إنه أقدم على شراء بلي أقدم على الشراء حال كان هناك جهالة في المثمن أو كان هناك تعليق أو ما شاكل ذلك، فلا وجه للرجوع على البائع. ثم إنما ذكرنا كله بأن رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من جميع الجهات من غير جهة كون البائع غير مالك، الفضولي، مسألة الفضولية. أما لو كان فاسدا من جهة كالغرار كالتعليق كجهالة المبيع كجهالة الثمن فلا رجوع على البائع، لأن الغرامة لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية. ليش؟ لأن على كل حال البيع فاسد، وإنما جاءت من جهة فساد البيع، فلو فرضنا البائع صادقا في دعوى لم تزل الغرامة، الغرامة زالت باقية، فهذا منبه على أنه ليس منشأها هو دعوى البائع. غاية الأمر كان المغروم له من يعطى الغرامة لو كان صادق بعد بائع، لأنه مالك هو البائع على تقدير الصدق لأنه بعد مالك، والمالك على تقدير كذبه، إذن المشكلة فقط من يعطى الغرامة، لو كان الباع صادق في دعوة وأنه هو المالك ويعطى الغرامة لأنه هو المالك، إن كان كاذب يعطى الغرامة المالك. خب من يعطى الغرامة شيء وأن التغريم ثابت على كل تقدير شيء آخر. فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به. ما قلنا أنه ألا يرجع على الباع بلحاظ نفس ما يساوي الثمن لأنه هو التزام، هنا أيضا هو التزام. قال فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به على تقدير صدق البائع وكذبه. هذا التنبيه رقم كم؟ واحد. التنبيه الثاني يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.